بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سؤال يقول صاحبه: امرأة تسأل معها 3 قطط توسخ البيت والثياب والبطانيات وما قدرت تخرجها، هل يجوز أن تعمل لها سما حتى تموت؟ الجواب: أولا هي ليست بنجس كما في الحديث إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات أو من الطوافين عليكم. ثانيا إذا حصل لها منها أذى بدلا من أن تعمل لها السم تجعلها في كرتون بأن ينفتح ثم يحملها إنسان في سيارة إلى ما شاء الله من الأمكنة وتطلقها تأكل من خشاش الأرض، خير من قتلها. السؤال الذي يليه يقول: شخص عنده مال يريد استثماره فقرر أن يعمل به مشروعا، وهو أن يقوم بأخذ شيء لمن يريد بغرض أخذ فائدة 30%. مثلا أنا أريد تليفونا من هذا الشخص صاحب المشروع قيمته 100,000 ويحسبه لي 130,000 وأقوم بتقسيط هذا المبلغ لمدة سنة، معناه أنه بيع، يعني سلعة بثمن أكثر آجلا أو بثمن أقل عاجلا، هذا البيع جائز إن كان يعني بقيمته 100,000 نقدا أو 130 نسيئة فهو جائز عند جمهور العلماء، لأنه فيه مصلحة للبائع والمشتري، البائع يستفيد مالا والمشتري يستفيد حاجته التي أرادها، ويستفيد التأخير. السؤال الذي يليه: طفل مريض كتب له الدكتور علاجا فيه نسبة مادة من مادة الكحول، سواء كان طفلا أو غير طفل، إذا كانت المادة كثيرة في هذا الدواء فلا يصلح، وأما إن كانت يسيرة يصرفها الأطباء لسائر الناس ولا ضرر فيها فلا بأس، عباد الله تداووا إذا كانت متلاشية. ويسأل عن جعل أساس نقد النقد ذهبا أم فضة، يعني أداء الزكاة. من أهل العلم من يقول الأصلح الفقير أن تكون على الفضة فيكون النصاب أقل من كونه بالذهب، بكثير أقل. ومنهم من يقول الفضة صار التعامل بها قليل شبه نادر إلا في أشياء مخصوصة، وصار التعامل بالذهب بكثرة وهو أساس التعامل في هذه الأزمنة، والأمر مبني على الأغلب في الأحكام، كثير من الأحكام، فيبقى على الذهب، وهذا القول أقوى. فإن مسألة الأصلح لهذا والأصلح لهذا هذا يعود إلى الشرع، والشرع يعني ماذا؟ كونه على الأغلب يعني أقوى دلالة. يقول: التكبير عقب الصلوات جاء عن عبد الله بن عباس في الصحيحين، هل من الصواب حصره في 3 تكبيرات؟ الحديث فيه ما نعرف انقضاء صلاته إلا بالتكبير أو بدون تحديد كما ترى، ومع ذلك فإن الأفضل أن لا يلازم هذا بل ينوع، يفعل هذا تارة ويكون أغلب أوقاته استغفار كما جاء من حديث ثوبان كان إذا انصرف من صلاته قال أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام منك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام. يقول ذلك ثلاثا. وأيضا كان يهلل بها دبر كل صلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وإن كان لا يلزم من ذلك أن دبر يعني مباشرة، يشمل مباشرة ويشمل ضمن ما يقوله: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. هذا حديث عبد الله بن الزبير في الصحيح، وهم يضيفون في بعض الأوراق التي تكون معلقة هناك يضيف بعد حديث المغيرة من ضمنه، والصحيح أن هذا يقتصر على هذا حديث عبد الله بن الزبير وحديث: اللهم لا مانع لما أعطيت ولما أعطي لما منعت ولما ينفع ذا الجد منك الجد، حديث آخر ذكر آخر عن المغيرة. أما حديث عبد الله بن الزبير كما نعرف أنه كان يهلل بها دبر كل صلاة هو الأول، ولا بأس أن يجمع هذا وهذا، لكن التنبيه على أن منهم من يزيد هذا ويجعله ضمن ذكر واحد. يقول هناك خاتم بين النساء يسمى، ذكر اسمه، وهو أشبه بخاتم الدبلة، فهل لبسه حرام؟ إن كان تشبها بالكافرين فلا يجوز: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. إن كان فيه نوع من التشبه، وأما الأصل جواز الخواتيم للنساء في سائر الأصابع. هل ثبت دليل على رفع اليدين في الدعاء بين الأذان والإقامة؟ هو موطن إجابة، ورفع اليدين سبب إجابة: إن الله حي كريم، يستحيي من أحدكم إذا رفع يديه إليه أن يعيدهما صفرا. فلو فعل إنسان ذلك في بعض الأوقات ما ينكر عليه للعمومات، وأما تحري ذلك في كل بين كل صلاة فلم يعني يحتاج إلى توقيف، ولم نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا يتحرون ذلك، وإلا لنقل بالتواتر. والدعاء ادعو، لكن رفع اليدين لا تستمر على ذلك، تواظب عليه حتى لا تدخل في بدعة. أما ادعو دعو أنت، وأفضل ما يكون دعاؤك في تينك الركعتين بين الأذان والإقامة وأنت ساجد، فيجتمع فيها أنه دعاء بين الأذان والإقامة، ويجتمع فيها أنه دعاء وأنت ساجد وقمن أن يستجاب لك، ويجتمع فيها أيضا وأنت قريب من ربك، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فاجتهدوا في الدعاء. وقال: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. هذا يشتغل، وهذا من مرجحات استحباب الركعتين بين كل أو بين كل أذانين، سواء كان صلاة العشاء أو غير ذلك، وأنها فرصة لإجابة الدعاء خير من أن تعمل مخالفة شرعية وترفع يديك. فاسجد وادعو وتتوفر لك أعداد من أنواع الإجابة. الدعاء في السجود، الدعاء بين الأذان والإقامة. يقول: ما معنى حديث زكاة الجنين زكاة أمه؟ واضح بارك الله فيك، فلو ذبح شاة حاملة، أقرة، بدنة، سمى عليها نحر الناقة وسمى أو ذبح البقرة أو الشاة وسمى وأراد أن يأكل جنينها يأكله، فإن التسمية على أمه تسمية عليه، والذكاء والذكاء لأمه ذكاة له، ذكاة الجنين ذكاة أمه، أي تصير ذكاة أمه ذكاة له، فمن طاقت نفسه أن يأكل هذا الجنين في بطنه يأكله بغير أن يذكيه، لأن ذكاة أمه كافية في أنه ذكاء، في أنه ذكاء لأنه بطنها أنها ذكاة له، فتصير ذكاته تبعا لا استقلالا، تبعا لذكاة أمه. والظاهر والله أعلم أن الدم لم يكن قد تمكن منه كثيرا بما يؤثر في جسم الإنسان، فلهذا صار ذكاته تبعا ولا ضرر في أكله إذا أكل بغير ذكاء. أما إذا انفصل فيكون استقل بدمه واستقل بكذا فيحتاج إلى تذكية، فلو خرج من بطنها مجرد خروجه وأردت أن تأكله لا بد من تذكيته، ولو ذكيتها وهي عند الولادة ما قد خرج من بطنها عند النتاج ثم أكلته بغير ذكاء تلك الذكاء مجزئة له لها وله. وهذا رد على من يكره ذكاة الحامل، من يكره أكل لحم الحامل، الشاة الحامل، البقرة الحامل أو كذا، ما في مانع.